أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث التاسع من الفصل السادس، التوثيقات العامة، الوكالة عن الإمام عليه السلام. وقد قيل بأن الوكالة عن الإمام دليل على وثاقة الوكيل، يعني أن كون الشخص وكيلا دليل على كونه ماذا؟ ثقة. نقل العبارة لأنه فيها رواية، ونشير بعد ذلك إلى بعض التعليقات. وعليكم السلام. قال: ربما تعد الوكالة من الإمام عليه السلام طريقا إلى وثاقة الراوي، لكنه لا ملازمة بينها وبين وثاقته، يعني بحسب نظر المصنف أنه لا ملازمة بين الوكالة وبين الوثاقة. نعم، لو كان وكيلا في الأمور المالية تكون الوكالة حينئذ أمارة على كونه أمينا في الأمور المالية، وأين هو من كونه عادلا ثقة ضابطا؟ هذا أمر آخر غير نفس الأمانة. نعم، إذا كان الرجل وكيلا من جانب الإمام طيلة سنوات ولم يرد فيه ذم، يمكن أن تكون قرينة على وثاقته وثبات قدمه، إذ من البعيد أن يكون الكاذب وكيلا من جانب الإمام عليه السلام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للإمام فيعزله. وربما يستدل، إلى منها المطلب واضح، ثم يقول: وربما يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين عليهم السلام بما رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا، ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد. فلو لم تكن الوكالة، يقول الشيخ سبحانه، ملازمة للعدالة لما كان لهذا الذم معنى أصلا. إذن الوكالة كون الشخص وكيلا دليل على كونه ماذا؟ عادلا. وإلا لما كان هناك معنى لأن يذم: ليس فينا ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك، ليس فيما تكون، رد ما معك إلى حاجز. إذا هذا كأنه ذم لهذا الشخص الذي نقل الأموال. لكن الرواية، يقول الشيخ سبحانه، أخص من المدعى، فإن الظاهر أن المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الأئمة بأمرهم، وهذا غير كون الرجل وكيلا للإمام عليه السلام في أمر ضيعته أو أمر من الأمور. إلى هنا احنا قرأنا العبارة من غير تعليق مهم. التحقيق في المسألة أنه مما لا شك ولا ريب فيه أن مطلق الوكالة لا تدل على الملازمة بين الوكالة وماذا؟ والعدالة. ولهذا اتفق الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على جواز توكيل الفاسق. نفس كون الشخص وكيلا لا يدل على كونه ماذا؟ عادلا ثقتان. ولهذا أقول اتفقوا على جواز توكيل الفاسق، على جواز توكيل الفاسق، وهذا الأمر يذكرونه في الرسائل العملية منذ القدام. وأما الرواية التي قرأناها قبل قليل فمضافا إلى ضعف سندها لعدم وثاقة راويها المباشر وهو الحسن بن عبد الحميد لكونه مجهولا لا توثيق له، مضافا إلى ذلك يمكن أيضا ماذا؟ المناقشة في دلالتها، كما أشار المصنف بأنها أخص من المدعى. كيف نوضح هذه الأخصية؟ نوضحه بالتالي، نقول الوكيل على نوعين على نحوين. تارة يكون الوكيل وكيلا في بعض الأمور، تارة يكون الوكيل وكيلا في الأمور العامة كما هي الآن حالة بعض الوكلاء في مناطقنا، حيث يقوم المرجع مثلا بتعيين وكيل معين يقوم مقامه في سائر الشؤون في مختلف الشؤون على نحو الوكالة العامة، وفيه وكالة عامة في كل ما للوكالة فيه مدخل في قبض الحقوق في بعض الأحيان في القضاء وما إلى ذلك. حينئذ في مثل هذه الوكالات التي تعطي تصدي واسع إلى حد كبير على نحو الوكالة العامة المتعارفة مثلا لبعض الوكلاء، في مثل هذه الحالة لا ينبغي الشك في أن الوكالة تدل على وثاقة هذا الراوي، بل حتى تدل على وثاقة هذا الوكيل، بل حتى عدالة الوكيل، لا فقط الوثاقة. إذا الإمام سلام الله عليه أعطى لوكيل من الوكلاء هذا النحو من الوكالة التي تعطيه تصديا واسعا لشؤون الشيعة والشيعة يرجعون إليه وما إلى ذلك، ففي مثل هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنه ماذا؟ في أنه ثقة. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون هذا الشخص الوكيل وكيلا في بعض الأمور الجزئية. الإمام يوكل شخصا ليذهب ويشتري له أمة من الإمام، أو يذهب ليشتري له كذا، أو يجري عقلا بالوكالة عن الإمام مثلا، أو ما شاء ذلك. يذهب ليخبر شخصا بشيء، الإمام يوكل شخصا في إخبار شخص آخر بشيء معين. هذه التوكيلات الجزئية لا تدل على وثاقة الوكيل جزمان، واضح؟ هذا شيء الإمام كأي فرد في المجتمع يمكن أن يرسل شخصا، إذا ما عليك لحمة افعل لي كذا، اصنع لي كذا، كن وكيلا عني في كذا. هذه التوكيلات الجزئية لا ثمرة لها ولا تثبت وثاقة أصلا. ليش؟ لأنها توكيلات جزئية لا تدل على شيء. والرواية تتكلم عن النحو الأول دون الثاني. الوكالة أو الرواية تتكلم عن أي نوع؟ النوع الأول. يعني ظاهر الحال أن الوكيل في مثل هذه الحالة وكيل في التصدي لسائر الشؤون، مع أن المستدل يريد أن ماذا؟ أن يثبت بها وثاقة كلا القسمين، القسم الأول والقسم الثاني. نقول القسم الأول لا شك في وثاقته، لأنه نفس أن يكون متصديا لشؤون الشيعة وجباية الأخماس وما شابه ذلك، وإيصال الساعات منهم إلى الإمام أو ما. هذه الأمور كلها ماذا؟ كلها تدل على كون الوكيل محل ثقة الإمام سلام الله عليه، بخلاف التوكيل في الأمور الجزئية. فنحن نقبل بأن التوكيل بالمعنى الأول يسترعي كون الوكيل ثقتان بل عادلا في الظاهر، ولا يلزم منه كونه عادلا في الواقع. لابد أن يكون الوكيل عادلا في الظاهر على أقل تقدير، وأما أن يكون عادلا في الواقع فهذا محل تأملين. ولهذا قد يظهر من الوكيل ما يخدش في عدالته فيعزله الإمام سلام الله عليه، لأن الإمام سلام الله عليه كانوا يتعاملون وفق الظاهر ولا يتعاملون وفق علمهم الخاص. الأئمة سلام الله عليهم في سيرتهم، المتتبع لسيرة الأئمة يكتشف أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا مثلا الإمام الحسن كان يرسل عبيد الله بن العباس على رأس الجيش، هذا بمثابة الوكالة من هذه الحيثية، واضح؟ حينما يخون عبيد الله بن العباس وينحاز إلى معاوية هذا ناتج عن ضعف في شخصيته، لكن هذا الضعف لم يكن ظاهرا لعامة الناس، فكان الإمام سلام الله عليه يتعاطى وفق ماذا؟ وفق الظواهر. لم يكن الإمام سلام الله عليه يعمل علمه الخاص في هذه الموارد. فلهذا نقول قد يظهر من الوكيل انحراف كما حصل لرؤساء الواسطة مثلا، وهو لا يضر في المقام. الاحتمال طرو الانحراف، أن هذا الانحراف لم يكن موجودا فطرأ بعد ذلك، أو أنه ماذا؟ أو أنه كان مستترا سابقا لأنه كان ظاهرا. لو كان هذا الانحراف ظاهرا لما وكلهم الإمام في مثل هذا للتصدي بمثل هذه الأمور. يعني هذا إما أن نقول هذا الانحراف لم يكن موجودا أصلا ثم حصل، أو لا، إذا كان موجودا في الأصل كان مستترا غير ظاهر للناس، والإمام سلام الله عليه كان يتعامل مع الظواهر. المستدعى لسيرة العلم سلام الله عليه يكتشف أنهم كانوا يعملون وفق الظواهر ولم يكونوا يعملون علمهم الخاص. المبحث هذا تمام الكلام في هذا المبحث. المبحث العاشر والأخير من مباحث الفصل السادس كثرة تخريج الثقة عن شخصين. هنا نقاط: هل كثرة تخريج الثقة عن شخصين أمارة كوني عدلا هذا الشخص المروي عنه؟ يعني إذا كان الثقة يروي عن شخص مرات كثيرة، هل هذا يعني أن هذا الشخص ثقة أم لا؟ الذي يريد أن يثبته هنا هو هذا الأمر. هنا نذكر شيء مع نتماسى مع المصنف ونذكر بعض الأمور. أولا، مجرد نقل الثقة عن شخصين لا تدل على وثاقة هذا الشخص المروي عنه. مجرد أن الثقة يروي عن شخصين لا تعني أن هذا الشخص أو لا يعني أن هذا الشخص ماذا؟ ثقة. وإلا فإن الكليني ثقة، فإذا روى عن شخص هذا الشخص أيضا تثبت وثاقته لو قلنا بهذه القاعدة. وهذا الشخص الذي ثبتت وثاقته برواية الكليني أيضا إذا روى عن شخص تثبت وثاقة الشخص الثالث أيضا برواية الثقة عنه، والثالث يثبت وثاقة الرابع، والرابع يثبت وثاقة الخامس، لا تصل السلسلة إلى الإمام. فلا يبقى كافة مجال لشنه؟ لعلم الرجال. خب، إذا النقطة الأولى أن مجرد نقل الثقة عن شخص لا تدل على الوثاقة. النقطة الثانية أو الأمر الثاني الذي لا بد من الإشارة إليه أن الإشتار من النقل عن الضعفاء كان مطعنا في الراوي الثقة. إذا كان الراوي ثقة وأكثر النقل عن الضعفاء كان هذا الأمر يعد مطعنا. لهذا ذكروا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر أنه كان يكثر الرواية عن الضعفاء. ذكروا في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي أيضا أنه كان يكثر الرواية عن الضعفاء. هذه الحالة، هذه الإشكالية كانت مطعنا ومغمزا في الراوي أن الراوي يكثر الرواية عن الضعفاء. واضح؟ ليست المشكلة في نفس أن يروي عن الضعفاء بعض المرات، المشكلة في ماذا؟ في أن يكثر الرواية، اكثار الرواية مطعنا. لهذا قيل في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد إنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراتيل. وقال ابن الغضائي في ترجمته: طعن عليه الصنيون، وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار. وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده من قم ثم عاده إليها واعتذر إليه. وقال النجاشي في ترجمة سهل بن زياد، فهي الترجمة ما لها دخل، الشيخ سبحاني أدخل أحمها هنا، فإنها ليست من جهة كثرة رواية سهل بن زياد عن الضعفاء. خب، وقال النجاشي في ترجمة سهل بن زياد: كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري، وكان يسكنها أصلا من الري هو. أقول العبارة الأولى نعم فيها إكثار رواية عن الضعفاء، أما العبارة الثانية فليس فيها مثل هذا الكلام. ولهذا بناء على المقدمة التي ذكرناها أن الإكثار من النقل عن الضعفاء كان مطعنا في الراوي الثقة، لهذا قد يقال إذا أكثر الثقة الرواية عن شخصين ولم يطعن في هذا الثقة لإكثاره الرواية عن الضعفاء، فهذا يعني أن المروي عنه ثقة. هذا الذي يريد يقوله الشيخ سبحاني، أنه إذا أكثر الثقة الرواية عن الضعفاء أو عن شخص، عفوا، عن زيد من الناس، زيد لا ندري هو ثقة أم لا، زيد لسنا ندري أنه ثقة أم لا، جئنا فوجدنا أن أمر الثقة يروي عن من؟ يروي عن زيد. بما أن عمرو ثقة وقد أكثر الرواية عن زيدين، إذا زيد ثقة، لأن الثقة لا يكثر الرواية عن الضعفاء، وإلا لطعن عليه في ذلك. فنقول إذا أكثر الثقة، هكذا يقال يعني الآن بيجي مناقشة، لكن إذا أكثر الثقة الرواية عن شخص ولم يطعن في هذا الثقة، أي من لاحظت غفروا عنها، لم يطعن في هذا الثقة لإكثاره الرواية عن الضعفاء، فهذا يعني أن المروي عنه ثقة، وإلا لما أكثر هذا الثقة الرواية عن هذا المروي عنه. وشيخ سبحاني يستدل بوجهين، الوجه الأول ما عرفت أن كثرة الرواية عن الضعاف كانت تعد من أسباب الضعف، حتى آل عمرو أحمد بن محمد بن خالد وسهل بن زياد الآدمي إلى الإقصاء منقوم. أقول بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن خالد الألة واضحة، لكن بالنسبة إلى سهل بن زياد الظاهر أن الإبعاد عنهم بتهمة الغلو لا بتهمة إكثاره الرواية عن الضعفاء، فإن هذا التعليل لم يرد، ولا أدري لماذا يطلق الشيخ سبحاني على إفحامه. إذا ترجعون إلى العبارة، قال النجاشي في ترجمته كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، هو نفس ضعيف شيء، وأنه يكثر الرواية عن الضعفاء شيء آخر، هو بنفسه مغالم شيء، وأنه يكثر الرواية عن الضعفاء شيء آخر. ظاهر الحال أن إبعاد سهل بن زياد لمشكلة نفس سهل بن زياد، حتى نقبل هذه المشكلة ونحملها على أنهم من باب المبالغة في فهم الغلو أو ما شابه ذلك، هذا بحث ثاني. المهم أنهم كانوا يرون في نفس سهل بن زياد مشكلة، ما عندهم مشكلة مع أن يروي عنه سهل بن زياد، وإنما المشكلة في نفس سهل بن زياد، بخلاف أحمد بن محمد بن خالد، فإن المشكلة لم تكن في أحمد بن محمد بن خالد، وإنما في من يروي عنه أحمد بن محمد بن خالد. واضح الكلام؟ حب. إذن الأمر الأول التضاح. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن كثرة النقل عن شخص آية كون المروي عنه ثقة، وإلا لو لم يكن ثقة لعاد النقل لغوا ومرغوبا عنه، ما إلى ثمرة. لو كان أحمد بن محمد بن عيسى سيكثر الرواية عن زيد الكذاب، طب لماذا يروي عنه كثيرا؟ يروي عنه مرة مرتين لعل لا بأس، أما أنه يكثر الرواية عنه، طب إكثار الرواية عن الكذاب لا يبقى ليس له ثمرة، لأن ثمرة الرواية عن شخص إثبات صحة المروي، صحة هذه الرواية يعني، أليس كذلك؟ يقول وإلا عاد النقل لغوا ومرغوبا عنه، يعني ما حد يهتم إليه، وهذا بخلاف قلة النقل، فإنه مع كونه أمرا متعارفا يمكن أن يكون للنقل غايات أخرى غير الاعتماد، وهو تعظيم سائر الروايات والنقول، وهذه منتفية فيما إذا كثر النقل عن شخصين. يجب ناقشة هذا الوجه الآن، بنقرأ احنا العبارة هذا، وإن صاحب المستدرك قد أفرط في تكفير أسباب التوثيق وجعل نقل الثقة عن شخص آية كون المروي عنه ثقة، يعني دليل كون المروي عنه ثقة، مجرد أنك ثقة تروي عن شخص يعني هذا الشخص هذا ثقة، وتمسك بوجوه غير نافعة يقف عليها السابر في كتابه. هذه نهاية الدراسة حول التوثيقات العامة. في الجواب عن هذا الكلام الذي ذكره، من هذا الكلام عن النقطة الثانية بالذات، احنا النقطة الأولى نقبل أن كثرة الرواية عن الضعفاء كانت تعد من أسباب الضعف، هذا الأمر الأول نقبله واضح، لكن الجواب ان هذا الاستدلال بالنقطه الاولى الوجه الاول هكذا يقول، التفتوا الشيخ سبحانه يريد ان يقول بما ان كثره الروايه عن الضعاف طعن او تعد مطعنا في الراوي، في الراوي الثقه، فاذا كان مثلا زيد من الناس زيد الثقه يروي كثيرا عن شخصين، هذا يعني انه ثقه، والا لما لا طعن في زيد لأنه كان يكثر الرواية عن الضعفاء، فبما أنه لم يطعن عليه بذلك فهذا يعني أن كل من أكثر زيد الرواية عنهم فهم ثقات. مثلا علي بن الحسن بن فضال لم يطعن عليه بأنه ماذا يكثر الرواية عن الضعفاء، أليس كذلك؟ فإذا رأينا علي بن الحسن بن فضال أكثر الرواية عن بكر فهذا يعني أن بكر ثقة، وإلا لطعن علي على علي بن الحسن بن فضال بأنه يكثر الرواية عن الضعفاء. هذا الوجه الأول. جواب هذا الوجه الأول أن هذا الكلام يتم لو كان زيدا الشيخ والنجاشي رضوان الله تعالى عليهما أن يذكر هذا الأمر، أي الإكثار عن الضعفاء كمصعب في الراوي. نعم ذكره في بعض الموارد، لا يعني أنهما التزما بذكره في كل راوي راو، بس يعني ما هما لم يقولا نعم متى ما وجدنا شخص يخبر الرواية عن الضعفاء سننبه على ذلك. لو كان عندهم مثل هذا الالتزام او كان ليدنهما هذا لا بأس، لكن هذا الامر ذكره في بضعة اشخاص فقط، مع ان الكثير من الرواة كانوا ثقات في انفسهم واكثر الرواية عن الضعفاء ولم يشر الشيخ النجاشي الى ذلك. خب فهذا الوجه الاول غير تامن، غير تامن لهذه النقطة. وأما الوجه الثاني نعم أي مبنى أن كثرة الرواية عن الضعفاء طعنون؟ لا هذا يعد طعن عنهم، ما عندي مشكلة. الشيخ النجاشي بحسب تفسيره يرى أن مجرد الرواية عن الضعيف ولو مر هذا مطعن فضلا عن الإكثار، ما عندي مشكلة في هذا. لكن هل تعهد الشيخ النجاشي بأنه متى ما ترجم لشخص وكان هذا الشخص يروي عن ضعيف سواء مر أو بالإكثار، تعهد متى ما حصل ذلك سأنبه؟ لا عفوا شيخنا سيدنا الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي أشخاص كثر من المكلمين الوثاقة لم يوثقوهم. ماذا؟ من قال هو؟ احنا في اول الكتاب حينما تعرضنا لكتاب الفهرسي قلنا ان التوثيق والتضعيف في كتاب الفهرسي الشيخ الطوسي حصل، وان كان هو يقول توثق لكن الموارد قليلة جدا اللي وثق فيها، تكتب عن ان هذا الامر كان امر جانبي في نظره، والا وثاقة هو في الاساس فهرس الاسماء المصنفات، والا في الاساس التوثيقات اللي حصلت فيه قليلة قياسا بأسماء الكتب التي أوردت. وكذلك الحال بالنسبة إلى فهرس النجاشي، وإن كان النجاشي يوثق أكثر لكن هناك أشخاص كثر أيضا لم يوثقهم النجاشي، مع أننا لا نشك أدنى شك أنهم ثقات. ما تقول في إبراهيم بن هاشم وغيره، يعني إحنا لو نريد نعطيه نظائر فأقول هما لم يتعهدا بأنه متى ما كان في الراوي مطعن ذكراه، ومتى ما كان فيه أقل غامز ذكر هذا الغامز، ما أكثر المغامز التي لم يشير إليها أصلا. هذا الكلام يتم لو كان بإذنهما الإشارة إلى كل مطعن. أنا
أقول يتم لو كان بإذنهما التوثيق، لو كان كأنهما
حتى لا 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 سيدنا حتى لو كان هذا بإذنهما بإذنهما التوثيق والتضعيف أيضا ما يتم. ليش؟ لأنه قد يكون هذا الشخص ثقة لكن يروي عن الضعفاء، مثل حال بن محمد بن خالد. مو ضعف طعن عيب، خليني أقول لك. شوف أحمد بن محمد بن خالد نأخذ بروايته وهما يأخذان أيضا بروايته، لكن يقولون هذا في عيب، أما هي السيارة أركبها بس فيها عيب مقشر الصبغ معها مقشر توصلني إلى طهرانها، لكن المخيف هذا ما يشتغل. اتضح المطلب سيدنا؟ هذا عيب ام ليس بعيب؟ اسألك انا الان، انا اريد ان اركب في سيارة توصلني الى طهران الى مطار طهران، عيب لا يضر الوثاقة. قلنا احمد بن محمد لهذا هم يقولون، وليس في بالنسبة لأحمد بن محمد بن خالد طعن عليه القنين، وليس الطعن فيه، انما الطعن في من يروي عنه، وليس فيه في نفسه مغمز يعبرون هالتعبير الشيخ الطوسي والنجاشي وابن الغبائري، فهم يلتفتون الى ان نفس هذا الشخص في عينه في ذاته لا يكذب، لكن المشكله نفس اختيار الروايتين عن الضعفاء مغمزون. ليش ناخذ بروايته اذا روى عن الثقات؟ اذا روى عن الثقات ناخذ برواياته، لكن نقول هذا الانسان ثقه ما يكذب، لكن يتساهل يروح ينقل عن اشخاص لا ينبغي له عن شسمه ان ينقل عنهم. خب اذا اتضح الدور عن الوجه الاول. الوجه الثاني ان كثره النقل عن شخص ايه كون المروي عنه ثقه، والا عاد النقل لغوا ومرغوبا فيه. اقول هذا يتم اذا كان مبنى الراوي الثقه، هذا اذا اعتبرناه وجه مستقلها. زين كما هو عباره الشخص سبحانه حيث يقول لوجهين، مو قال لمجموع امرين بل لوجهين، هذا وجه ذات وجه مستقل. اقول اذا كان هذا هو المدرس، نقول ما اكثر الرواه الذين يقولون انا اروي بغض النظر اعتمد او لا اعتمد، انا اروي اريد حتى اجمع الروايات، لان تبقى هذه الروايه وان صدرت عن شخص كذاب لكنها محتمله الصدور. في النهايه احمد بن محمد بن خالد حينما يروي عن بعض الكذابين مثلا، جيد، هو قطعا لا يقطع بكذب هذه الرواية، يعني نقول هو لا يقطع بكذبها جزما، لكن هذا لا يعني أنه ماذا؟ أنه يطمئن أيضا بصحتها، بل ربما يحتمل فيها الصدق والكذب، ربما يحتمل فيها الصدق والكذب، فيروي عن الشخص الضعيف ويكثر الرواية عنه لأنه يحتمل فيه الصدق والكذب. نعم لا يروي كثيرا عن شخص يقطع او يعتقد بانه كثير الوضع للروايات او ما شابه ذلك لنظر هو. ثم نستدرك نحن نقول نعم هذا الامر الذي ذكر، اي ان الثقه لا يكثر الروايه عن الضعفاء، يتم بالنسبه الى جمله من الرواه الاجلاء الذين عرف من حالهم انهم يرون هذا الامر شيء من الغمز في الراوي، مثل احمد بن محمد بن عيسى مثلا، او الشيخ الصدوق او نظائرهما، او الاشخاص الذين وصفوا بانهم كالشيخ الكليني اثبت وما شابه ذلك، وستاتي التعرض الى كتاب الكليني بعد قليل ان شاء الله في الفصل السابع. واما مجرد اكثار الثقه الروايه عن شخص فليس دليلا على وثاقه هذا الشخص، مجرد كون الثقة، نقول هذا يختص ببعض الثقات دون البعض، يحتاج أن نميز هذا الثقة من النوع الذي لا يكثر الرواية عن الضعفاء أم لا، من النوع العادي اللي يروي عن الضعفاء كثيرا. الآن الكشي ثقة أم لا؟ أكثر الرواية في كتابها عن الضعفاء كما صرح الشيخ النجاشي الطوسي، صحيح؟ العياشي أيضا أكثر الرواية عن الضعفاء. لو كان النقل لغوا ومرغوبا فيه لما نقله، اقول ليس النقل لغوا لانه ما يحتملان صحة المنقول في النهاية، فينقلانه هكذا رحمكم الله. اسباب النقل متعددة كثيرة لا يمكن حصرها بسبب واحد فقط. هذا تمام الكلام في الفصل السادس المتعلق بالتوثيقات العامة. الفصل السابع وهو فصل مهم، دراسة حول الكتب الأربعة، كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب والاستبصار. الكلام فعلا في كتاب الكافي، بكم منهجنا نقرأ بعض الفقرات وسنعلق بعض التعليقات. يقول الشيخ السبحاني إن البحث عن كتاب الكافي للشيخ الأجل الكليني رحمه الله يقع على وجهين. الوجه الأول، هل كل من ورد في أسناد الكافي ثقة أم لا؟ وهذا هو الذي استقصينا البحث عنه عند البحث عن أدلة مفات الحاجة إلى علم الرجال، وأوضحنا الحال فيه فلا نعود إليه. صفحة 46 بحسب طبعة كتابنا، النسخة اللي عندنا هذه صفحة 46 و47، هناك أجاب بعدة أجوبة، وتبنى أن نقل الكليني عن شخص في هذا الكتاب لا يدل على وثاقة هذا الشخص. سواء نقل عنه مباشرة أو مع الواسطة. هذا الوجه الأول. الثاني، هل هناك قرائن تدل على أن كل ما ورد في كتاب الكافي من الروايات صحيح، بمعنى أنه معتبر يصح العمل به أم لا؟ وهذا ما نبحث عنه في المقام. ولنقدم كلمة في حق المؤلف وكتابه، هنا يبدأ بتعريف كتاب الكافي وما قيل في حقه. يقول إن كتاب الكافي أحد الكتب الأربعة التي عليها تدور رحلة استنباط في مذهب الإمامية، فإن أدلة الأحكام وإن كانت أربعة، أي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، على ما هو المشهور بين الفقهاء، إلا أن الناظر في فروع الدين يعلم أن العمدة في استعلام الفرائض والسنن والحلال والحرام هو الحديث، وأن الحاوي لجلها هو الكتب الأربعة جل الروايات. وكتاب الكافي بين هذه الكتب كالشمس بين نجوم السماء، والمؤلف أغنى من التوصيف وأشهر من التسجيل. ثم يستعرض عبارة في مشي المؤلف كعبارة الشيخ المفيد، فقد وصف الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق وصف كتاب الكافي بأنه أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة. والمحقق في الكافي أيضا قال: ومنها جميع مصنفات ومرويات الشيخ الإمام السعيد الحافظ المحدث الثقات، شوف الأوصاف مثل أوصاف الكليني، توصيفات الكرك للكليني، يقول: جامع أحاديث أهل البيت عليهم السلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكتاب الكبير في الحديث المسمى بالكافي الذي لم يعمل مثله. وعبارة والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد المدفون بالبحرين متوفي سنة 984 هجرية، يقول: أما كتاب الكافي فهو للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني شيخ عصره في وقته، ووجه العلماء والنبلاء، كان أوثق الناس بالحديث وأنقدهم له وأعرفهم به، صنف كتاب الكافي وهذبه في 20 سنة. وعبارة المجلس أيضا عبارة عظيمة، وعبارة الشيخ النجاشي يقول، وهذا هو المهم، يقول: محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني، وكان خاله علان الكليني الرازي شيخ أصحابنا في وقت بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي في 20 سنة. شرح كتبين ثم يرسل أسماء الكتب، يعني هي أشبه بالفصول أو الأبواب في كتاب الكافي، كتاب العقل، كتاب فضل العلم إلى آخره. ثم إن صاحب لؤلؤة البحرين، من هو هذا صاحب اللؤلؤة؟ هو نفس صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه. ثم إن صاحب لؤلؤة البحرين نقل عن بعض مشايخه المتأخرين قوله: أما الكافي فجميع أحاديثه حصرت، هذا يريد يبين عدد أحاديث الكافي وصحيح منها، يقول: أما الكافي فجميع أحاديثه حصرت في 16,000 حديث وما 99 حديثين، الصحيح منها باصطلاح من تأخر، باصطلاح المتأخرين يعني المتأخرين عن الشيخ الصوفي يعني ابن طاووس ومن تأخر عنه، كما سيأتي البحث في هذا الموضوع، الصحيح منها باصطلاح من تأخر 5,072 حديثين، والحسن منها 144 حديثين. طبعا عندنا ملاحظة قوية على هالأرقام، لكن ما نريد نحلقها، وإلا باصطلاح المتقدمين بلين كل الروايات حسب تعبيرات صاحب الوثائق صاحب الحدائق، كل الروايات اللي يجي فيها إبراهيم بن هاشم تعتبر حسنة، وهي بالآلاف في الوثائق الكافي، بالآلاف مو بالمئات، هو حاصل من حسنة بس 144 حديثا. الآن شنو الموازين اللي عملها هو في التوثيق والتضعيف بحث آخر، بس بحسب تعبيرات صاحب الحدائق عادة يعبر بالصحيح المطلوب، لأن إبراهيم بن هاشم لا توثيق صريح له، وإن كنا نحن نبني على نعم يعبر بالحسنة، ما قلت يعبر بالصحيحة، يعبر بالحسنة. والموثق 100 حديث وألف حديث والموثق 100 حديث ما سمع لا المفروض يقول 18 و 100 و 1000 يعني يجيبها او يقول 1800 يعني ما ياتي بها من الصغير للكبير او من الكبير للصغير. والموثق منه 1100 مثلا و 18 حديث والقوي منها 2300 والضعيف منها 419000 و 85 حديثا. على اي حال هاي الارقام ليس لنا غرض رئيسي فيها. ايه هو الكلام حول مصطلح القوي. الشيخ النوري يحاول ان ماذا؟ ان يفسر مصطلح القوي. يقول الظاهر ان المراد من القوي ما كان بعض رجال سنده او كل رجال السند الممدوح من غير الامام ولم يكن فيه من يضعف فيه الحديث. يعني اشبه بالحسنه لكن عن غير الامام. الحسنه هي الروايه الحسنه هي الروايه التي يرويها الامامي الممدوح. القوي هو الرواية التي يرويها غير الإمامي الممدوح ممدوح لكنه غير إمامي. والشيخ النوري مو بزاد يقول الظاهر كأنه حالة استظهار ما يجزم بهذا المعنى. نعم لا ممدوح فقط لو كان الوثاقة صار في الموثق مثلا الممدوح أنه من أهل الفضل ومن أهل العلم وما شاكل ذلك الأوصاف التي لا ترجع إلى التوثيق بشيء. وقال الشهير في الذكرى إنما في كافي يزيد على ما في مجموع الصحاح الستة للجمهور وعدة كتب الكافي 32. إذن بحسب كلام الشهير الأول في كتاب الذكرى أن مجموع روايات الكافي أزيد من مجموع روايات الكتب الستة عند العامة. ثم يأتي بعبارة لكشف الظنون وهو من كتب العامة يحصي فيها عدد كتب أو عدد روايات كتب العامة. نقول إن جميع أحاديث صحيح البخاري بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حضرته وحققته 7397 حديثا والخالص من ذلك بلا تكرير 1000 حديث وستمائة وحديثان يعني 2602. وإذا انضم إليه المتون المعلقة المرفوعة وهي 150 حديثان صار مجموع الخالص 2000 حديث و761 حديثان. وروى أيضا عن مسلم أن كتابه 4000 حديث دون المكررات وبالمكررات 7275 حديثان. وقال أبو داود في أول سننه وجمعت في كتابي هذا 4000 حديث و8 أحاديث من الصحيح وما يشبهه وما يخاربه. وقد جمع الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري صاحب هم ثلاثة إخوة طبعا صاحب التاريخ وصاحب النهاية هذا الظاهر صاحب النهاية جمع جميع ما في هذه الصحاح في كتاب أسماء جامع الرسول من أحاديث الرسول فبلغ عدد أحاديث 9483. قال ياقوت في معجمه جمع الجزري جمع فيه بين البخاري والمسلم والموطأ وسنن أبي داود وسنن النسائي والترمذي عمله على حروف المعجم وشرح غريب الأحاديث ومعانيها وأحكامها وصنف رجالها ونبه على جميع ما يحتاج إليه منها في حين مجموع الأحاديث 9483. هذا يريد يثبت صحة ما ادعاه الشيخ الشهيد رحمة الله عليه من أن عدد أحاديث الكافي أكثر من أحاديث مجموع كتب العامة. هذا حال الكتاب ومكانته وإليك بيان مدى صحة رواياته. ثم يدخل في مبحث نتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.